بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عندك يا ناصر؟
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصي العبد إلى المطلوب. فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد،
فترتقي في العلم
خير مرتقى،
وتقتفي سبل الذي
قد وفق. وهذه قواعد نظمتها كتب أهل العلم قد حصلتها.
جزاهم
المولى عظيم الأجر والعفو مع قرانه والبر.
بارك الله فيك. محمد. فترتقي. طيب. بارك الله فيك. شانون. والحكم. مع سلام الخاتم. الأبرار. لذي القلوب ويوصل العبد. بارك الله فيك. محمد. ذي النعم الحائز أن أفضل ويوصل وهذه قواعد فاحرص على فهمك وتقتفي حصلتها. جزاهم عظيم الأجر بارك الله فيك. طيب بسم الله اكتبوا. النية شرط لسائر العمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والدين مبني على المصالح، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب، المصنف رحمه الله تعالى شرع هنا في بيان القواعد التي لأجلها كتب هذه المنظومة، وقد بدأها بالقاعدة الأولى وهي من القواعد الخمس الكلية التي اتفق عليها أهل العلم. هناك قواعد كلية كبرى خمس اتفق عليها العلماء، ويتفرع عنها عدد من القواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها التي نظمها في قوله النية شرط لسائر العمل. القاعدة الأولى من الخمس القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم الأمور بمقاصدها، والثانية المشقة تجلب التيسير، والثالثة اليقين لا يزول بالشك، والرابعة الضرر يزال، والخامسة العادة محكمة. هذه القواعد الخمس الكبرى الكلية المتفق عليها بين أهل العلم، وكل واحدة منها يتفرع منها عدد من القواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، نظمها العلامة السعدي فقال في هذا البيت الذي تم إملاؤه، ما هو؟ نعم، عندك البيت الذي نظم به القاعدة الأولى. لا، أول بيت في هذا الدرس. نعم نعم، ها، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه هي قاعدة الأمور بمقاصدها. النية شرط لسائر العمل. النية قصد الشيء مقرونا بفعله. النية قصد الشيء مقرونا بفعله. والعلماء يقولون فوائد النية ثلاث. الأولى تمييز العادة عن العبادة. الثانية تمييز المعمول له. الثالثة تمييز العبادات بعضها عن بعض. مقاصد فوائد النية ثلاث: الأولى تمييز العادة عن العبادة، الثانية تمييز المعمول له، الثالثة تمييز العبادات بعضها عن بعض. ما معنى هذا الكلام؟ الأولى تمييز المعمول له، يعني يفرق باعتبار هذه القاعدة بين من يعمل لله ومن يعمل لغير الله. فالمرأة قد تلبس الحجاب مثلا عادة، وأخرى تلبسه عبادة. شخص يصل رحمه عادة، وآخر يصل رحمه عبادة وطاعة. الفرق بين هذا وهذا النية، فهي تميز بين، أو يستفاد منها معرفة المعمول له. الثاني التفريق بين العادة والعبادة، هذا الذي يعمل العمل عادة ويوافق بعادة الناس، والذي يعمل لله. والأول يفرق بين العامل لله وبين المنافق والمرائي الذي يعمل ليراه الناس، يعمل رياء وسمعة. فتمييز المعمول له فيفرق بها بين حال المخلص وحال المنافق المرائي. والتفريق بين العادة والعبادة كمن تتحجب عادة وأخرى عبادة، ومن يصل رحمه عادة والآخر عبادة. الثالث التمييز بين العبادات بعضها عن بعض. فلو دخل شخص المسجد وصلى ركعتين فلا ندري هل هي منذورة أم تحية مسجد أم نسي صلاة الفجر، كل هذا يفرق فيه بالنية، ما ندري إلا بالنية. شخص صائم ما ندري هل هو قضاء، هل هو كفارة يمين، هل هو كفارة ظهار، هل هو كفارة قتل، هل هو تطوع، هل هو تطوع. ما الذي يفرق لنا بين هذا من هذا؟ الذي يفرق لنا بين هذا من هذا النية، فيفرق بها بين العبادات بعضها عن بعض. وهذه القاعدة النية شرط لسائر العمل، دليلها حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرط لسائر العمل، فشرط قبول الأعمال اثنان: الإخلاص والاتباع. الإخلاص هذه القاعدة دليلها، وهذا الحديث دليلها، والثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل العمل من العامل إلا أن يكون خالصا لله وعلى وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. قال: بها الصلاح والفساد للعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن القاعدة الأولى معناها، أو يعبر عنها العلماء بقولهم: الأمور بمقاصدها، وهي إحدى القواعد المتفق عليها بين أهل العلم، وتدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم، في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات والمعاملات والأنكحة وغير ذلك. ثم قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهذه أيضا قاعدة كبرى، حتى ذكر العز بن عبد السلام أن الدين كله مبني عليها. وهكذا السعدي قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، يعني كل دين الله إما أمر بمصلحة أو نهي عن مفسدة. جميع أمور الدين لمن تأمل ذلك إما أمر بمصلحة، سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، أو نهي عن مفسدة، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. وانظر إلى جميع المصالح الدينية والدنيوية كيف أن الشرع يحث عليها، وجميع المفاسد في الدين والدنيا الشرع ينهى عنها، لأنه ينهى عن الضرر وعن الفساد وعن الشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهكذا أيضا الله تعالى يقول: قل أمر ربي بالقسط، وقال إن الله أو قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالدين كله مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فالشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإن لم نتمكن من الظفر بجميع المصالح نحصل أكثرها، وإن لم نتمكن من اجتناب جميع المفاسد نجتنب أشدها. ثم قال: فإن تزاحم عدد المصالح، هذه قاعدة أخرى، عند أن تتزاحم المصالح ولا نستطيع أن نحصلها جميعا، قال: يقدم الأعلى من المصالح. يمثل العلماء لهذا بأمثلة، منها إذا أقيمت صلاة وأنت تريد أن تصلي النافلة، حينئذ تقدم الفريضة، لأنه ما تستطيع أن تجمع في هذا الوقت بين الفرض والنفل. كذلك أيضا إذا دخل رمضان فما تصوم بنية النفل، إنما الوقت لا يتسع إلا للفرض فنقدم الفريضة. كذلك لو كان عند الإنسان مال وعليه نفقة واجبة ويريد أن يتصدق صدقة تطوع، حينئذ المال ما يتسع لهذا وهذا، يقدم الواجب على المستحب، ويقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، ويقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع من حيث الوقت. إذن عند تزاحم المصالح يقدم الأعلى والأصلح، فيقدم الواجب على المستحب، ويقدم السنة المؤكدة على النفل المطلق، ويقدم على ما كان فرض عين على ما كان فرضا كفائيا، ويقدم ما كان وقته مضيقا على ما كان وقته موسعا، وهكذا. قال: وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذا كان عندنا مفاسد لا بد أن نرتكب واحدة منها، لأن الأصل أن نجتنبها جميعا، لكن أنت مضطر إلى ارتكاب بعضها فنرتكب الأخف. أما المصالح إذا اجتمعت فنقدم الأعلى، وأما المفاسد فإذا ازدحمت فنقدم الأدنى، نرتكب الأخف والأدنى ونجتنب المفسدة الكبرى. ويمثل العلماء لهذا بمثال واضح، كما يمثل ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره، بالخروج على الحاكم الظالم. قال: السمع والطاعة وعدم الخروج أولى من الخروج عليه، خروج عليه مفسدة عظمى، والصبر على جوره مفسدة صغرى، فنقدم المفسدة الصغرى وندفع المفسدة العظمى، لأن الخروج عليه يؤدي إلى سفك الدماء وذهاب الأمن وهتك الأعراض وذهاب الأموال وقطع الطرق وتسلط أهل الشر على أهل الخير وتدخل أعداء الإسلام وحصول الفوضى العظيمة في البلاد وبين العباد، وهكذا الأمثلة لهذا كثيرة. فإذا اجتمع عندنا مصالح ومفاسد نظرنا، فإن كانت المصلحة أعظم فنرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى، فإن كانت المفسدة أكبر من المصلحة فحينئذ نفوت المصلحة دفعا للمفسدة. ومن هنا يقول العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إنما يكون درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة إذا كانت المفسدة أعظم. أما إذا كانت المصلحة أعظم وفي الطريق إليها مفسدة صغرى فنرتكب المفسدة الصغرى لتحقيق المصلحة الكبرى، لتحقيق المصلحة الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير بناء الكعبة لئلا
يحدث نفرة عند العرب وعند الناس. ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فبناؤها مصلحة لكن سيؤدي إلى مفسدة أعظم، وهي ارتداد من يرتد من العرب والنفرة عن الدين. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فوت هذه المصلحة الصغرى دفعا لتلك المفسدة الكبرى، دفعا لتلك المفسدة الكبرى. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين مصلحة لكن سيترتب على هذا مفسدة كبرى، وهي أنهم يسبون الله سبحانه وتعالى. فحينئذ نفوت المصلحة الصغرى وهي الطعن والعيب والسب لآلهة المشركين لئلا يسب هؤلاء الله عز وجل، وهذه مفسدة كبرى، وهذه مفسدة كبرى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعني يعرف خير الخيرين ليعمله وشر الشرين ليجتنبه. فليس الفقيه الذي يعرف مجرد الخير من الشر، ولكن الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. طيب، إلى هنا.